خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: وقد يرفع بالعطف على محل اسم إنه من الابتداء، وذلك إذا جاء بعد اسمها وخبرها، نحو إن زيدا في الدار وعمر تقديره وعمر كذلك. الكلام في النقطة الثانية. قلنا في هذه المسألة توجد نقطتان. النقطة الأولى أن يعطف اسم على اسم إنه. هذا الاسم المعطوف حقه أن يكون منصوبا، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الاسم المعطوف قد جاء بعد الاسم مباشرة وقبل الخبر، أو أن يكون قد جاء بعد استكمال الجملة الاسمية يعني بعد الخبر. إذا كان منصوبا فلا إشكال في ذلك. تقول إن زيدا وعمرا في الدار، أو تقول إن زيدا في الدار وعمرا، هذا جائز. وجهه بعد واضح، وجه النصب ماذا؟ أن الاسم المعطوف معطوف على اسم إن، واسم إن منصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب. واضح إن شاء الله. إذن النقطة الأولى كون الاسم المعطوف منصوبا، كون الاسم المعطوف منصوبا لا فرق فيه بين الصورتين، بين استكمال الجملة الاسمية ومجيء الاسم المعطوف بعد ذلك أو قبل الاستكمال. الآن لما نعبر بالاستكمال بعد واضح، يعني قبل مجيء الخبر، هذا عدم استكمال. الاستكمال يعني بعد الاستكمال، يعني بعد أن جاء الخبر جاء الاسم المعطوف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية ما إذا كان الاسم المعطوف مرفوعا. الشارح يقول هذه الصورة تجوز، عفوا، هذا الحكم يجوز، ولكن في خصوص صورة واحدة فقط، وهي صورة الاستكمال. ما إذا جاء الاسم المعطوف بعد استكمال الجملة الاسمية فحينئذ يجوز الرفع أيضا كما جاز النصب. فيجوز أن تقول إن زيدا في الدار وعمر، أما قبل الاستكمال فلا يجوز إلا النص، فلا يجوز إلا النص. فمثلا حينما تقول إن زيدا وعمر في الدار، الآن عمر يكون مرفوعا أو منصوبا؟ الشارح يقول يتعين فيه النص، يتعين فيه النص. هذا كحكم واضح، لكن نسأل هذا السؤال: ما وجه الرفع؟ ما وجه الرفع؟ إذن الآن النقطة الثانية مقصورة على صورة واحدة، جواز الرفع في النقطة الثانية مقصور على صورة واحدة، وهي صورة ما إذا استكملت الجملة الإسمية المبتدأ والخبر. ما وجه الرفع؟ إن زيدا في الدار وعمر رفعوا عمر ما هو وجهه عليكم السلام ورحمة الله. ذكرت في المقام أربعة مذاهب المذهب الأول أن يكون الاسم المعطوف مبتدأ خبره محذوف والعطف حينئذ يكون من عطف الجملة على الجملة فتقدير هذه الجملة إن زيدان في الدار وعمرون تقدير هذه الجملة هكذا إن زيدان في الدار وعمرون كذلك يعني وعمرون التفتوا معي وعمرون في الدار أي كذلك يعني وعمرون في الدار. هنا عطفنا جملة على جملة عطفنا الجملة الإسمية عمرون كذلك على الجملة الإسمية. هذا خلوه المذهب الثاني خلوه هذا ما قلنا أربعة مذاهب هذا خلوه المذهب الثاني. المذهب الأول التفتوا معي المذهب الأول ماذا قال أو حاصله ماذا؟ حاصله أن يكون الاسم المرفوع معطوفا على محل اسم إن على محل الاسم محل الاسم هو الرفع متى يعني محله الرفع؟ قبل دخول الناسخ عليه ماذا كان؟ كان مبتدا والمبتدا حكمه الرفع
على المحل ولا حكم المحل
نعم
على المحل الابتداء والمحل
نعم حكم الرفع ثبتوا معي. الآن الاسم المعطوف معطوف على محل اسم إن قبل دخول الناسخ عليه ماذا كان؟ كان مبتدأ وحكمه الرفع. الآن يعطف على المحل والمعطوف على المرفوع مرفوع. هذا المذهب في الحقيقة يبتني على ماذا؟ على قول في مسألة أخرى ذكرناها. ما هو هذا القول أو ما هي المسألة الأخرى؟ تبعية المحل، هل يشترط فيها بقاء الطالب أو لا يشترط فيها بقاء الطالب؟ من قال بهذا المذهب؟ قال لا يشترط وجود الطالب. الطالب للرفع ما هو؟ الابتداء. الابتداء هنا نسخ انتفى. من قال بهذا المذهب؟ قال حتى وإن ارتفع الطالب، هذا الطالب بحسب الأصل كان موجودا قبل الناسخ نعم، بعد ذلك حتى لو نسخ حتى لو رفع يجوز العطف على المحل هذا جمع، هذا قول جمع من البصريين، جماعة من البصريين. بعضهم قال هذا القول لا نرتضيه، أين في هذه المسألة، في مسألة وجود الطالب أو عدم وجود الطالب، قالوا هذا لا نرتضيه يعني نحن نقول بلا بدية، عليكم السلام، بلا بدية وجود الطالب. أما إذا لم يكن هناك طالب فلا يجوز العطف على المحل. هذا المذهب يعني توافقون عليه أو لا؟ يعني أن يكون الاسم المرفوع معطوفا على المحل. قالوا لا نوافق عليه، لأنه يبتني على قول نحن لا نقبل به. ما توجيهكم إذن لرفع الاسم المعطوف؟ قالوا نقول بالمذهب الثاني. ما هو المذهب؟ ما هو المذهب الثاني؟ المذهب الثاني أو المذهب الثالث؟ المذهب الثاني ماذا؟ أن يكون المرفوع مبتدأ خبره محذوف، ويكون العطف من عطف جملة على جملة، بعد مو عطف على المحل، عطف جملة على جملة. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني بينا. المذهب الثالث، المذهب الثالث يقول في الحقيقة أن الاسم المرفوع، أن الاسم المرفوع معطوف على الضمير المستتر في الخبر، على الضمير المستتر في الخبر. والضمير المستتر في الخبر محله الرفع، فالعطف على المرفوع، المعطوف على المرفوع مرفوع. مثال ذلك: إن زيدا قائم وعمر. تقدير الكلام هكذا: إن زيدا قائم هو وعمر، قائم هو وعمر، قائم يتحمل الضمير، الضمير هنا فاعل لقائم، القائم اسم فاعل يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله. حينئذ لاحظوا، فحينئذ الضمير مستتر في اسم الفاعل، وهو فاعل لاسم الفاعل، حكمه الرفع. اسم المعطوف عطف على الضمير فيكون مرفوعا، والعطف حينئذ يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل عطف المفردات، مفرد على مفرد. طبعا العطف على المحل أيضا من عطف المفردات اللي قبل قليل تحدثنا عنه. العطف هذا بحسب المذهب الثالث أيضا من عطف المفردات. المذهب الثالث فيه تفصيل نأتي عليه إن شاء الله أثناء التطبيق. المذهب الرابع، المذهب الرابع أن يكون الاسم المعطوف المرفوع معطوفا على محل إن مع اسمها. محل إن مع اسمها، وهو الابتداء، وهو الابتداء، والابتداء حكمه الرفع، والاسم قد عطف على هذا المحل فيكون مرفوعا أيضا. يعني التفتوا معي، عندنا محل اسم إن وهو كونه مبتدا، وعندنا محل إن مع اسمها، إن مع اسمها محله ماذا؟ هو الابتداء. فالمعطوف على كل منهما يكون مرفوعا، المعطوف على كل منهما يكون مرفوعا. واضح؟ باعتبار المحل، باعتبار المحل مولانا، مو باعتبار اللفظ. قلنا قبل قليل باعتبار المحل. نعم، لا، باعتبار محله قبل دخول الناس. قلنا هذا مرفوع. نعم، طيب المنصوب بعد كل قلنا هاي في النقطة الأولى، في النقطة الأولى يعني أن يكون الاسم المعطوف منصوبا، وجهه واضح أن يعطف على اسم إن بحسب لفظه واضح. لا الآن يكون مرفوع، اسم المعطوف يكون مرفوعا، وجه هذا الرفع ماذا؟ محل اسم إن قبل دخول الناسخ كان مبتدا، والمبتدا حكمه الرفع. فالآن الاسم المعطوف عطف عليه قبل بلحاظ قبل دخول الناسخ. نعم شيخ، سؤال ثبتوا معي. إذن عندنا ماذا؟ عندنا محل اسم إن وهو أن يكون مبتدا، وعندنا محل إن مع اسمها وهو الابتداء. قالوا إن مع اسمها في محل الابتداء، التفتوا معي، في محل الابتداء، والابتداء حكمه الرفع. فالعطف على محل إن مع اسمها أيضا يكون بالرفع، أيضا يكون بالرفع. إن مع الاسم، هناك الاسم فقط. ثبتوا معي، الآن يتبين إن شاء الله أثناء المطلب. إذن الاسم المرفوع المعطوف معطوف على إن مع اسمها، وإن مع اسمها في محل رفع بالابتداء، فيكون المعطوف أيضا مرفوعا. هذا المذهب لا يوافق عليه ماذا؟ لا يوافق عليه الشارح. طبعا الشارح وافق على المذاهب الثلاثة الأول، لكن هذا المذهب لا يوافق عليه. لماذا؟ قال وذلك لأنه يلزم منه محذور، وهذا المحذور هو توارد عاملين على معمول واحد، توارد عاملين على معمول واحد. بيان ذلك ضمن هذا المثال، لما نقول إن زيدا قائم وعمر، عمر اسم معطوف على محل إن مع اسمها وهو الابتداء، فيكون المعطوف مرفوعا. التفتوا معي، التفتوا معي جيدا. هناك مقدمة من الخارج، مقدمتان من الخارج. المقدمة الأولى أن المعطوف في حكم المعطوف عليه، أن المعطوف في حكم المعطوف عليه. بمعنى ماذا؟ بمعنى أننا يمكن أن نرفع المعطوف عليه ونضع مكانه المعطوف. واضح؟ فإذا كان المعطوف عليه مبتدأ نستطيع أن نجعل المعطوف مبتدأ، نأتي بالمعطوف ونضعه مكان المعطوف عليه. فالمعطوف، التفتوا معي، المعطوف في حكم المعطوف عليه، هذه مقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين، مقدمة رقم اثنين، طبعا هذا المحذور ما يفهم إلا من خلال هاتين المقدمتين. مقدمة رقم اثنين، في باب المبتدأ، في باب المبتدأ قلنا هناك ما هو رافع المبتدأ وما هو رافع الخبر، ما هو رافع المبتدأ ما هو رافع الخبر. طبعا هناك قولان مشهوران وهناك قولان آخران أو أقوال. القول الأول أن رافع المبتدأ هو الابتداء، هو الابتداء، ورافع الخبر هو المبتدأ. القول الثاني رافع المبتدأ والخبر هو الابتداء، قول ثالث هما مترافعان، ما عندنا كلام مع ذلك، قول رابع إلى آخره. الآن في هذا المحذور نركز على القول الأول، نركز على القول الأول وهو أن رافع المبتدأ هو الابتداء ورافع الخبر هو المبتدأ. إذا وقفنا على هاتين المقدمتين الآن نأتي إلى هذا المحذور. المحذور ما هو؟ توارد عاملين على معمول واحد. نأتي إلى هذه الجملة: إن زيدا قائم وعمر عمر، تبتوا معي، معطوف على إن مع اسمها، يعني معطوف على المبتدأ، معطوف على المبتدأ، صحيح؟ معطوف على المبتدأ يكون معطوفا حينئذ على المبتدأ،
ليس على المبتدأ،
صحيح، على إن مع الاسم، على إن مع الاسم. الاسم بالأصل ماذا كان محله؟ يكون مبتدأ، يكون مبتدأ. فإذا قلنا معطوف على إن مع الاسم يعني أن يكون معطوفا على المبتدأ، يكون معطوفا على المبتدأ. وحيث أن المعطوف حكمه حكم المعطوف عليه، فالمعطوف نرفعه ونضعه مكان المبتدأ. واضح؟ العامل في المبتدأ ماذا؟ الابتداء. العامل في الخبر المبتدأ، يعني ماذا؟ يعني عامل، يعني عام. واضح؟ معي تسلسل حتى المطلب يكون واضح. العامل في قائم في مثالنا ما هو؟
عام.
هذا من جهة، هذا بحسب باب الابتداء. فقائم الذي عمل فيه من؟ عام، بحسب باب إن وأخواتها. الذي عمل في قائم ماذا؟ إن. واضح؟ الذي عمل في قائم هو إن، فإن عامل والمبتدأ عامل آخر، وكلاهما تواردا على معمول واحد وهو الخبر.
نسخ ممكن نشرح إن نسخ بعد هذا عامل الابتداء نسخ بسبب إن عامل الابتداء.
الآن روعي
البداية،
الآن اسمح لي، الآن روعي، يعني أنت ماذا تقول؟ المحل روعي، يعني لوحظ، أنت تقول معطوف على المحل، ما قلت معطوف على اللفظ. أنت ماذا قلت؟ معطوف على محل إن مع اسمها، فما قلت على اللفظ. يعني الذي يقول بالمذهب الرابع يقول في تلك المسألة بعدم اشتراط وجود الطالب، واضح؟ بعدم اشتراط وجود الطالب، صحيح الآن الطالب ما موجود، لكن لا يشترط وجود الطالب هو.
هذا ما يشترط.
أي نعم، لا يشترط وجود الطالب. فإذا عام بحكم المبتدأ، والذي يعمل في باب الابتداء في الخبر هو المبتدأ، فالذي يعمل في قائم هو عام. هذا واحد. اثنين، في هذا الباب، في باب إن وأخواتها، الذي يعمل في الخبر ماذا؟ إن، فيتوارد عاملان على معمول واحد، وهذا محذور. واضح إن شاء الله. يقول ولأجل هذا، ولأجل هذا منعنا الصورة الثانية. ما هي الصورة الثانية؟ يعني أن يأتي الاسم المعطوف قبل مجيء الخبر. تقول إن زيدا وعمر قائمون،
يعني
نعم لأجل هذه العلة، وهي لأجل هذا المحذور، توارد محذورين عاملين على محمول واحد. بيان ذلك بعد بيان هنا يصير واضح إن زيدان وعمرون قائمان. هو الآن ذكر هذا المثال إن زيدان وعمرون قائمان، ما هو الذي عمل في قائمان بين قوسين قائمان؟ ما هو الذي عمل في قائمان بحسب هذا الباب؟ هو إن بحسب باب المبتدأ عام، لأن عمر في حكم زيد، وزيد بحسب المحل مو بحسب اللفظ، مو بحسب الحالة الراهنة، بحسب المحل. ماذا كانت؟ مرفوعا، أي كان مرفوعا، فالمعطوف عليه في حكمه أيضا يكون مرفوعا ويكون مبتدأ، فيكون عاملا في الخبر، فحينئذ يتوارد ماذا؟ يتوارد عاملان على معمول واحد، وهذا باطل. واضح إن شاء الله. لذلك المذهب الرابع أنا شارح أرفضه تماما ولا أقول به. واضح إن شاء الله. حكمة متعالية. هاتان المقدمتان لابد من لحاظهما، لابد من لحاظهما. طبعا هو اللي عقد المطلب هو الشارع، حتى الآن في بعض العبارة الآن ترون إن شاء الله تعقيدا. ثبتوا معي، جاء الكسائي والفراء وقالا بعد ذلك بقول آخر. الكسائي ماذا قال؟ التفتوا معي جيدا. طبعا الفراء تلميذ الكسائي. الكسائي ماذا قال؟ قال في الصورة الثانية التي منعتها أيها الشارح أنا أقول بها، أنا أقول بها يجوز العطف بالرفع قبل استكمال الجملة، قبل المجيء بالخبر. يعني إن زيدان وعمرون في الدار، أنا أقول بهذه الصورة وهي جائزة عندي، وهذا المحذور الذي ذكرته مدفوعون، هذا المحذور مدفوعون، هذا المحذور محذور توارد عاملين على معمول واحد، هذا مدفوعون. ما دليلك أيها الكسائي؟ الكسائي قال دليلي دليلان. الدليل الأول هو السماع، ويأتي الحديث عنه. لاحظوا الآية القرآنية ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا والذين هادوا، لاحظ الآية، إن الذين آمنوا والذين هادوا، بعد والصابئون بالرفع، والنصارى من آمن بالله، من هنا خبر، لاحظ يعني عطف بالرفع قبل مجيء الخبر، هذا الدليل الأول إن شاء الله واضح. الدليل الثاني هذا الذي تقوله مدفوع عندي، هذا الذي تقوله مدفوع عندي، يعني هذا المحذور توارد عاملين على معمول واحد، أنا أقول في المقام ليس إلا عامل واحد، وهو العامل في الابتداء في باب المبتدأ عامل هنا أيضا. العامل في الخبر في باب الابتداء ماذا كان؟ مبتدأ، هنا أيضا المبتدأ. العامل هنا أيضا هو المبتدأ، فحينئذ لا يلزم توارد عاملين على معمول واحد. أن يقول لا تكون عاملة، وإنما المعمول هو ما العامل هو ماذا؟ هو المبتدأ، فلا إشكال في هذا. طبعا كلام يعني فيه نقاش، لكن فقط أريد أن أبين حتى نطبق العبارة لا نتأخر. تمت الكسائي ماذا قال؟ عفوا الفراء قال الصورة الثانية أجيزها بشرط. الصورة الثانية أجيزها بشرط. ما هو هذا الشرط؟ فيما إذا خفي إعراب الاسم المعطوف عليه، يعني فيما إذا خفي إعراب اسم إنه. ما معنى خفية؟ يعني بأن لم يكن ظاهرا، بأن كان مبنيا أو كان مقدرا، بأن كان مبنيا أو كان مقدرا. بهذه الصورة أجيز، بهذا الشرط أجيز الصورة الثانية، وأما فيما عدا ذلك لا أجيز. مثال ذلك: إن هذا وزيد ضاربان. لاحظوا اسم إن مبني، إن هذا خفي إعرابه، يعني لم يكن ظاهرا، بأن كان مبنيا أو كان مقصورا. إن هذا وزيد ضاربان، هذا عندي جائز. مثال آخر: إن الفتى وزيد قائمان، هذا أيضا عندي جائز. لكن حينما تقول إن زيدان وعمرون قائمان أو ضاربان، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن اسم إن لم يكن مما خفي إعرابه، بل إعرابه ظاهر. واضح إن شاء الله أو غير واضح؟ أنت أيها الفراء ما دليلك؟ قال: دليل السماع إما نثرا أو من القرآن الكريم. القرآن الكريم لاحظ ماذا قال؟ إن الذين، اسم إن هنا ماذا؟ مبني، يعني مما خفي إعرابه. إذا كان مما خفي إعرابه يجوز العطف عليه بالرفع قبل مجيء الخبر. لهذا القرآن ماذا يقول؟ والسابقون، هذا من القرآن ومن النثر أيضا. قولهم إنك وزيدون ذاهبان، هذه حكاية سيبويه. إنك وزيد ذاهبان، لاحظوا إنك اسم إن ماذا؟ كاف، والكاف ضمير متصل الإعراب فيه ليس ظاهريا، وإنما مبني، يعني محل الإعراب. فإذا دليل السماع نثرا وأيضا من القرآن الكريم. المصنف بعد ذلك صار بصدد أن يرد ماذا؟ أن يرد المسموع من جهة النثر، وأن يؤول ما ذكر من القرآن الكريم. المسموع يقول هو شاذ، أما ما ذكر من القرآن الكريم قال محمول على التقديم والتأخير. نبين الأمر الأول حتى بعد ذلك نطبق العبارة. التفتوا معي. هذا الرد راح يكون فلسفة الفلسفة وليس فلسفة فقط. التفت يقول: هذا الذي ذكر دليلا من النثر هذا شاذ لا عبرة فيه. الشاذ نحن ليس لنا كلام معه. ثم يؤيد هذا الرد منه بما ذكره سيبويه. ماذا قال؟ وسلم أن أناسا من العرب يغلطون. الباب الرابع، فيقولون إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان. محل الشاهد هذا المثال الثاني، إنك وزيد ذاهبان. اتفقوا معي؟ سيبويه ماذا قال؟ قال يغلطون. سيبويه قال يغلطون لما يقولون إنك وزيد ذاهبان. اتفقوا معي؟ ما معنى الغلط؟ ما معنى الغلط هنا؟ معنى الغلط ضد الصواب، أو بمعنى شدة الشذوذ. شدة الشذوذ، فكلامهم هذا شاذ جدا، والشاذ لا عبرة فيه. واضح؟ فأنت أيها المستدير، أيها الكسائي أو أيها الفراء، لما تستدل بمثال النثر هذا المثال شاذ، هذا مؤيد بكلام سيبويه. واضح؟ يعني سيبويه يقول بأن العرب يغلطون في قولهم إنك وزيد ذاهبان، يعني العطف الرفع قبل مجيء الخبر، هذا غلط، هذا شاذ. واضح؟ إلى هنا لا توجد مشكلة.
كيف العرب يغلطون؟
نعم،
العرب كيف يغلطون؟ العرب يعني كلما يعني صدر كلما نطقوا به فهو
العرب يغلطون، بمعنى أن العربي له القدرة على أن يأتي بكلامه على خلاف الصواب إذا أراد ذلك وإذا قصد ذلك، هذا هو المعنى. يعني عنده لغة بإمكانه أن يأتي على سليقتي على وفق لغتي، لكن إذا أراد وقصد أن يأتي على خلاف لغته عند هذه القدرة أو ليس عنده هذه القدرة؟ عنده هذه القدرة. فمعنى كلام سيبويه يغلطون بهذا المعنى، بهذا المعنى. ثبتوا معي إلى هنا؟ هذا الكلام لا مشكلة فيه، لكن لما جاء بنظير، طبعا كلام سيبويه انتهى، الشارح لما جاء بنظير حدثت مشكلة. التفتوا للنظير، قال ونظيره قول الشاعر بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا. ومحل الشاهد أين؟ هذا البيت محل الشاهد فيه أين؟ تقول نظير، أين وجه النظارة هنا؟ قالوا محل الشاهد ولا سابق، ولا سابق، ولا سابق المعطوف على ماذا؟ معطوف على خبر ليس مدرك، مدرك. وهذا انتبهت معه، هذا خبر ليس، وسابق معطوف على خبر ليس، ونحن كلامنا في المعطوف على اسم إن، وليس كلامنا مع ماذا؟ مع ليس ومع المعطوف على اسمها أو على خبرها. نعم،
قال نظير،
قال نظير في أي شيء؟ نظير في أي شيء؟ يعني في العطف، في العطف لا بد أن يكون هناك عطف على ماذا؟ عطف على على اسم إن، على ما نحن فيه. يعني هذا الغلط الذي ذكره سيبوي في النثر أيضا وقع له نظير في الشعر، أيضا هناك عطف على ماذا؟ عطف على اسم إن قبل مجيء الخبر وقع في الشعر، هكذا المفروض يكون الكلام. لكن هو قال ماذا؟ جاء بخبري، يعني باسم معطوف على خبري ليس. واضح هذا؟ حتى نبين، حتى نعرف أن وجه كونه نظيرا ماذا من هنا. قالوا كلام سيبويه يحتمل احتمالا آخر قبل هذا الوجه، هذا النظير لا شذوذ فيه، هذا النظير لا شذوذ فيه، كلام تام ولا إشكال فيه. واضح؟ وهو ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول الغلط بمعنى شدة الشذوذ، هذا كما حصل في النثر حصل في الشعر، والحال أن هذا البيت لا شذوذ فيه أصلا. من هنا قالوا بأن الغلط في كلام سيبويه يحتمل احتمالا آخر. ما هو هذا الاحتمال؟ ما هو هذا الاحتمال؟ الاحتمال هو الخلو من العامل أو الخلو من الحرف، الخلو من الحرف، هذا يمكن أن يجري على النثر وعلى الشعر ويكون هكذا المعنى. ثبت معنى يغلطون بمعنى يتوهمون أن الجملة خالية من إن في هذا النثر، وقالوا إنك وزيدون ذاهبان، لما عطفوا وزيدون توهموا أنه لا توجد في الجملة إن، توهموا أن المبتدأ بدون إن، فعطفوا على المبتدأ بدون إن، فقالوا إنك وزيدون، ما كانوا ملتفتين إلى أن هناك إن. في البيت الشعر كذلك، التفتوا في البيت الشعر ماذا يقول؟ بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق، هذا سابق عطف على خبر ليس، بتوهم دخول، التفتوا معي، بتوهم دخول حرف الجار على ماذا؟ على الخبر. إذا دخل حرف الجر على الخبر يكون مجرورا، المعطوف على المجرور يكون مجرورا، فهذا الشاعر أيضا توهم، توهم أن خبر ليس فيه حرف جر، فعطف على التوهم، على المطلب موجود في العربية، العطف على التوهم هذا في القطر موجود، لاحظوا يعني وقع هناك توهم في النثر، توهم أن إن غير موجودة، في البيت الشعري أن حرف الجر موجود على الخبر، فالنظير من هذه الجهة من جهة التوهم، فحينئذ الكلام يكون تاما. وعلى كل تقدير جيد قبل وقع، وعلى كل تقدير إذا نظرنا إلى النظير يكون كلام سيبوي بمعنى الغلط، بمعنى ماذا؟ بمعنى التوهم. إذا لم ننظر إلى النظير بل نظرنا إلى كلام الشارح قبل النظير، الغلط يكون بأي معنى؟ بمعنى الشذوذ، لأنه قال شاذ.
غلط الشيخ الأول ما يجي كأنما
شلون؟
شلون يقول قول
لأنه قال شاذ، شارح لا على كلام الشارح، قال وما أوهم ذلك فهو إما شاذ لا عبرة فيه فالأول يعني شاذ كقولهم ثم قال قال السيبا هم هذا المطلب إلى الآن واضح وطبق العبارة طبق العبارة قال وقد يرفع بالعطف على محل اسم إن فهناك مشكلة أخرى تفيد معي وقد يرفع بالعطف على محل اسم إن من الابتداء هذا الوجه الأول العفو المذهب الأول وذلك إذا جاء بعد اسمها وخبرها هذا هو محل الكلام في النقطة الثانية بعد الاستكمال نحو إن زيدا في الدار وعمرون تقديره وعمرون كذلك التفتوا معي التفتوا معي تقديره وعمرون كذلك هذا يستكشف منه أن العطف من قبيل عطف جملة على جملة لو من قبيل عطف مفرد على مفرد لكن وماذا قال وقد يرفع بالعطف على محل اسم إن الحقيقة هذا دمجن بين مذهبين هذا دمجن بين مذهبين إذا قلت معطوف على محل اسم إن يكون عطف مفرد على مفرد إذا قدرت جملة يكون عطف جملة على جملة ما تقولون ما هو الجواب يقول لا الشارح يقول لا إشكال في ذلك ماذا أقول أقول بالجملة وأقول بالعطف على المفرد بيان ذلك يقول لما أقول إن زيدان في الدار وعمرو عمرو يكون معطوف على ماذا على محل اسم إن كذلك معطوف على خبر إن بهذا الوجه انحل كلام الشارح وإلا كلام الشارح فيه ضبابية فيه غموض واضح مو واضح حتى الشرح أيضا هم ما وضحوا كثير منهم ما وضحوا في كلمة لأحدهم كلمة يعني في ضمن عدة أسطر استفدنا هذا المعنى استفدوا معنا عمرو معطوف على محل اسم إن وهو الرفع وكذلك معطوف على خبر إن فيكون جملة ولكن العطف على محل اسم إن أيضا يكون متحققا وهذا دمج بين مذهبين بهذا المعنى إن شاء الله واضح قال الشاعر إن النبوة والخلافة فيهم والمكرمات وسادة أطهار محل الشاهد والمكرمات إن النبوة والخلافة فيهم هذا خبر فيهم النبوة اسم ثم بعد استكمال الجملة جاء العقد قال والمكرمات فهذه المكرمات مرفوع اسم معطوف مرفوع على محل النبوة وقال الآخر فمن يكن لم ينجب أبوه وأمه فإن لنا الأمة النجيبة والأب لاحظوا محل الشاهد الأب اسم معطوف على محل الأم أيضا هذا عطف بعد استكمال الجملة فإن الأم النجيبة لنا خبر الأم اسم واضح إن شاء الله ماشي حاضر الأب اسم معطوف على محل الأم قال فالرفع في أمثال هذا على أن العطف جملة ابتدائية يعني جملة ابتدائية يعني جملة مستأنفة محذوفة الخبر عوطفت على محل ما قبلها من الابتداء أي كثير من المعلقين أشكلوا على هذه العبارة عوطفت على محل ما قبلها من الابتداء نقول عطفت جملة على جملة مو عطف على المحل لكن عطف على المحل بهذا اللي معنى اللي بيناه الأول المبتدا معطوف على ماذا على المحل والخبر معطوف على الخبر ومع ذلك هذا توجيه قد يعني يناقش فيه جي. قال ويجوز كونه ماذا كون العطف مفردا معطوفا على الضمير في الخبر. هذا أي مذهب؟ مذهب الثالث. مذهب الثالث. المذهب الرابع قال ولا يجوز أن يكون معطوفا على محل إن مع اسمها من الرفع بالابتداء. لماذا؟ قال لأنه يلزم منه تعدد العامل في الخبر. العامل يكون العفو الخبر يكون العامل فيه متعددا، يعني توارد عاملين على معمول واحد. قال إذا الرفع الرافع للخبر في هذا الباب هو الناسخ للابتداء وهو إن في هذا الباب، يعني باب إن وخواتها، وفي باب المبتدأ هو المبتدأ. فلو جي طبعا هاتان المقدمتان اللتان ذكرتهما يعني جدا ضروريتان، أن المعطوف في حكم المعطوف عليه، وأن الرافع ماذا في باب المبتدأ. قال فلو جيء بخبر واحد لاسم إن ومبتدأ معطوف عليه لكان عامله متعددا. واضح؟ إن زيدا قائم وعمر، عندنا خبر واحد، فلو جيء بخبر واحد وهو قائم لاسم إن، اسم إن ماذا؟ زيد، ومبتدأ معطوف عليه اللي هو معطوف على الاسم، لكان عامل الخبر متعددا. العامل الأول هو المبتدأ والعامل الثاني هو إن، وأنه ممتنع توارد عاملين على معمول واحد، هذا ممتنع. ولهذا ولأجل هذه العلة توارد عاملين على معمول واحد، ولهذا لا يجوز رفع المعطوف قبل الخبر، يعني قبل استكمال الجملة. لا تقول إن زيدا وعمر قائما، لا يجوز. لماذا؟ لنفس السبب اللي بيناه. وقد أجازه الكسائي، الكسائي أجازه، طبعا أجازه، أجاز ماذا؟ أجاز الصورة الثانية، وأجازه مطلقا. هذا الإطلاق بلحاظ ماذا؟ بلحاظ رأي الفراء، يعني الفراء يقول فيما خفي إعرابه، الكسائي يقول فيما خفي إعرابه وفيما لم يخفى إعرابه. قال بناء، ما تقول في هذا الإشكال أيها الكسائي توارد عاملين على محمول واحد؟ قال هذا مندفع بناء على أن الرافع للخبر في هذا الباب هو رافعه في باب المبتدأ وهو المبتدأ، فالعامل حقيقة واحد. ووافقه الفراء فيما خفي فيه إعراب المعطوف عليه. المعطوف عليه ما هو؟ اسم إن معطوف عليه، اسم إن، نحو إن هذا وزيد ضاربان. طبعا قلت لكم ما خفي إعرابه يعني ما لم يكن إعرابه ظاهرا بأن كان مبنيا أو مقدرا. فهذا مثال. مثال آخر، إن الفتى وزيد ضاربان. إن الفتى إعراب في الفتى إعراب تقديري، فما هو الدليل؟ قال تمسكا بالسماع. السماع إما من النثر وإما من القرآن الكريم، القرآن بعد ذلك يجيب عنه، الآن يجيب عن ماذا؟ يجيب عن النثر. قال وما أوهم ذلك، ذلك إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى العطف على الاسم قبل مجيء الخبر. ما أوهم جواز ذلك فهو إما شاذ لا عبرة فيه، وإما محمول على التقديم والتأخير. شاذ في النثر، محمول على التقديم والتأخير في القرآن الكريم في الآيات.
ما أوهم ذلك تقصد به
العطف على الاسم قبل مجيء الخبر، العطف بالرفع على، يعني جواز العطف بالرفع على الاسم قبل مجيء الخبر. نعم. أي هذه أجازها الفراء وأجازها الكسائي، ما يوهم جواز ذلك إما شاذ لا عبرة فيه وإما محمول على التقديم والتأخير. فالأول كقولهم إنك زيد إنك وزيد ذاهبا، يقول هذا شاذ، تبي شيخنا هذا شاذ لا عبرة فيه. قال سيبوي، فقال سيبوي مؤيد لأي شيء؟ مؤيد للشذوذ مو مؤيد للتوهم. إذا نظرت إلى النظير يكون قول سيبوي معناه ماذا؟ التوهم. واضح ام واضح؟ قال سيبوي واعلم أن أناسا من العرب يغلطون، من باب غلط يغلطون باب الرابع، فيقولون إنهم أجمعون ذاهبون. طبعا هنا توكيد، والتوكيد حكمه حكم ماذا؟ مؤكد. المؤكد هو هم، منصوب أو مرفوع؟ إنهم منصوب، فكان ينبغي عليهم أن يقولوا هكذا إنهم أجمعين ذاهبون، فغلطوا في هذا. بعد وغلطوا في قولهم إنك وزيد ذاهبان، غلطوا هنا أيضا. ونظيره، ونظير هذا الغلط قول الشاعر، هذا انتهى كلام سيبوي، نظيره كلام الشاعر. بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا. فإذا نظرنا، التفتوا معي، إذا نظرنا إلى النظير يحمل معنى الغلط أو يحمل الغلط على معنى التوهم، فهم في البيت توهموا أن هناك باء زائدة دخلت على خبر ليس، فلما عطفوا على خبر ليس عطفوا بالجر، هنا توهم. فكذلك فعلوا في إن إنك ذاهب، إنك وزيد ذاهبان، توهموا أن إن غير موجودة. واضح؟ إن غير موجودة، وإلا إذا كانوا ملتفتين إلى أن موجودة ما كانوا يرفعون زيد، وإنما ينصبونه، يقولون إنك وزيدان ذاهبان. واضح؟ هذا إذا نظرنا إلى النظير. أما إذا غضضنا النظر عن النظير والتفتنا إلى ما قبل كلام سيبوي، فيغلطون يحمل على الشذوذ وأن كلامهم شاذ. على كل تقدير، على كل تقدير، ما أوهم جواز العطف على الاسم قبل مجيء الخبر إما أن يكون وقع فيه شذوذ وإما أن يكون وقع فيه التوهم، وكلا الأمرين محقق لغرض الشارع. ثم قال والثاني، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.